وكان يقوم بعملية تعليمهم حتى قضايا الإسلام والصلاة والطهارة والأمور البسيطة. وهذا مارسه الشيخ عمر المختار في ليبيا، ومارسوه معظم الثورات التي قاوم ضد الصليب. بالإضافة يعلمهم أصول الدفاع المدني وكيف يشتركوا وكيف يساعدوا المجاهدين والمواعظ، وهذا كان له أثر. ولكن هذا واضح أنه لا يمكن أن يكون إلا إذا ضعفت السلطة المركزية في تلك المنطقة لدرجة ممكن هو أن يقوم في مثل هذه الحالات. في بلادنا نحن ما ضعفت السلطة المركزية، ومع ذلك قاموا المجاهدين الطليعة بعمليات غاية في الروعة. فمرة من المرات كان طبعا بعد بداية الجهاد تحول عدنان عقلة إلى يعني رمز خالد بن الوليد بالنسبة للشعب السوري وخاصة في الشمال، وأصبح يعني بعبع وأنه مطلوب ومبحوث عنه. فمرة من المرات في وسط المدينة في مقهى يرتادون المثقفين، مثقفين المدينة يعني المتقاعدين من الموظفين الكبار مدراء الشركات من طبق الراقي يعني، بيلعبوا شطرنج او بيشربوا في الارجيل هذه التمر هذا بيضربوا بينفخوا مصارين وبينفخوا حالا في القضيه. فالمهم قاعدين هم بيلعبوا، واذ دخلوا اربعه من الاخوه اغلقوا الابواب مسلحين اخرجوا السلاح. طبعا منظر السلاح في شعب مدني لوحده شغله غريبه عجيبه. وجاء رجل خرج الى طاوله وكرسي وقال له السلام عليكم ورحمه الله، انا عدنان عقله. فالعالم بهتوا يعني، واحدهم مرعوب وهو على الكرسي بتاعه انه لا يقوم احد يسمعه او يراه وهو جالس وهذا الرجل. فكلمهم عن الجهاد والثوره واهدافه والجد وما بده، كانت لفته عجيبه جدا. ومع ذلك قال لهم ان نحن طبعا في مخابرات بينهم، ما في مقابل في المخابرات. فقال لهم سنغلق الحي واي واحد يخرج خلال نصف ساعه سيقتل، ما حد يخرج من المقهى خلال نصف ساعه حتى نبتعد من المكان. طبعا هم خرجوا مباشره وذهبوا، وتركت القضيه صدمه عظيمه جدا على الطريقه اللي قالها اخونا. ومرة من المرات نزلوا مجموعة من المسلحين علنا جهارا نهارا مزمرين في القنابل والرصاص، ووزعوا المنشورات في أكبر سوق تجاري في المدينة علنا. وهكذا عملية مغامرة محتمل يشتبكوا يعني، ولكن مرت بسلام فتركت أثر عظيم جدا أنه حاوروا الناس وأعطوهم ودعوهم وكذا، فصارت عملية لفة. فقاموا بمثل هذا الأمر يعني. مرة من المرات جاء اخ مطلوب جدا ومعروف هو ابن الحي بتاعه، مطلوب جدا جدا، فعملوا حشد لصلاه الجمعه، والامام من المشايخ العاديين الدراويش يعني يريد ان يخرج الى الصلاه. فدخلوا اثنين من الاخوه جلسوا جنب الامام، فلما راد يطلع للمنبر مسكوه، مسكوا الامام ما خلوا يطلع المنبر. دخل هذا اخونا بسلاحه طلع على المنبر في صلاه الجمعه، فكبر وسدوا منافذ المسجد والقى خطبه الجمعه هو في السلاح، ووعظ الناس وقال لهم وحرضهم على الجهاد في مسجد كبير. ثم نزل من خطبه الجمعه، فهم ظنوا انه ممكن اذا صلى كذا، فلما اجوا بدهم يصلوا ترك الامام وانسحبوا الاخوه وصلوا، صلى الامام الجمعه وخرجوا. فمثل هذه اللقاءات الجماهيريه يعني التماس المباشر مع الناس تاخذ طبيعه استعراضيه، طبيعه استعراضيه. وكان ذكرت المره الماضيه المثال اكرره على الاخوه الجدر، انه حتى ارسلوا رسائل لبعض المخبرين امروهم فيها بالتوبه في مسجد فلاني بعد صلاه الجمعه، والا يقتل في الجمعه التي تليها. وكانوا حريصين جدا الاخوه على تنفيذ التهديدات بمواعيدها، يعني الواحد يقول تقتل في اسبوع يعمل المستحيل حتى يقتلوا في اسبوع. حتى اصبحت التهديدات قارنه يعني، واحد يعرف انه اسبوع يعني ما عنده غيره. ففعلا وقعت الدوله في ارباك انه لما قتل بعض المخبرين تادب بعض الاخرين، قال لك تاخذني الدوله تسجني ولا يسلخوا جندي احسن ما يقتلوني هذول. وخرج الى المسجد وسار، سار في المسجد وحط ضبط لانه الدوله اعتقلت امام المسجد وضربت نصف المصلين وسوت ارباك من اجل توبه هذا المخبر في هذا المسجد. حتى بعض المشايخ الكبار قعدوا شتموا الدولة وشتموا المجاهدين وقالوا هذا مسجد للصلاة للعبادة ليس مكان للتوبة، لا عثرت لنا أحد وسويت لنا مشاكل، وعملوا أرباك هكذا. فهذه الاتصالات الجماهيرية بين الثورة وبين الحركة الجهادية وبين الناس قضية مفيدة. فكمان لفتي أخونا لفت نظرنا إليه، فجزاه الله خير. فلمثل هذا فليعمل العاملون يعني، ونريد مداخلات واسئله على نموذج هذه القضيه. الحقيقه انا افرح بالمداخلات اكثر من الاسئله، ومع ذلك فان الاسئله مفرحه لانها تدل على ان الاخ يعني متفاعل معنا. فحاولوا ان نشارك، ولكن الذي بدات اكل همه انه ما قطعنا شوط كبير ومر علينا اكثر من اربع خمس ايام، اذا كنا حنستمر في هذه الطريقه فستطول الدوره او حننضغط، فما ادري كيف ان شاء الله حنحل المشكله يعني. ما ادري اذا ممكن يصيبكم الملل في المرحله انه خلاص وتطول المساله، فحنحاول نسرع في الشرح بحيث ما استطرد انا في الشرح يعني. الان عموما بدات معاني تتكرر يعني، الان شرحنا القواعد الاساسيه، لما سنتكلم في كوبا وفي كذا اثر الشعر وغيره سنجدها، فسنحاول انه نضغط المساله حتى نمرر اكبر قدر ممكن من المحاضره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا البارحة إلى الملاحظة رقم 53 في الصفحة 36 في كتاب حرب المستضعفين. يقول إن كل التجارب الحاصلة منذ الحرب العالمية في الثانية، هذه لازم تكون قريبة لأن نسيت يرحمك الله، يقول إن كل التجارب الحاصلة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى قبلها بزمن بعيد، إبان حرب الاستقلال الأمريكية أو الحرب الإسبانية في زمن نابليون، تبرهن بأنه من المستحيل عمليا إخماد حرب عصابات في المناطق الريفية التي تكفل مكانا للتنقل والاختباء منذ اللحظة التي تتمتع فيها الحرب المذكورة بمساندة السكان المحليين. ذكرنا هنا أن مر معنا مقومات للنجاح، وهي حسن التوقيت، حسن اختيار المكان، القاضي في الفقرة السابقة، القاضي الأكفاء العازمين، وهنا مرتبة أصفرنا فيه كثيرا وهو تأييد السكان المحليين. وجلي أن عملية الإخماد يمكن أن تتحقق بإبادة السكان جميعا، ممكن للدولة أن تقوم بعملية إبادة، ولكن حتى هذه الطريقة لم تحقق للنازيين النجاح في أوروبا الشرقية، حتى الاستعداد للإبادة الجماعية ما حقق نجاح، مع أنه لا يمكن اتهامهم بالتردد أو نقصان العزم والتصميم. يعني لا يمكن اتهام النازيين بأنه كانوا مترددين في إبادة السكان، أبادوا كثير من السكان ومع ذلك ما نجحت الحرب. يقول إن هذا لا يعني أن رجال العصابات يمكن أن يكسبوا معارك، إن كل هذه مقامات النجاح لا يمكن إخمادهم، مش يعني أنهم سيكسبوا معارك في المراحل. ففي المراحل الأولى يجب أن يشكل اجتناب المعارك قاعدة بالنسبة إليهم. في المراحل الأولى لحرب العصابات يجب أن تتجنب العصابات المعارك، تتجنب كثرة الاشتباكات في المراحل الأولى، لأنه هذا سيشكل قلنا بالنسبة لها حرب استنزاف في وضع هي العدد البشري اللي عندها لا يساعد على تحمل خسائر كثيرة. فيجب أن تكثر من الاستهزاز، من ملاحظات الانتفاضة، من التخريب، من التشويش، من نشر المنشورات، ومن بعض العمليات العسكرية التي تعطيها البصير. يقول يجب أن يشكل اجتناب المعارك قاعدة بالنسبة إليهم، وتعتمد استراتيجيتهم في تلك الفترة على حدد من 4 نقاط لاستراتيجية العصابات في المرحلة الأولى. أولا الهجوم من أجل تحقيق أهداف محدودة، الهجوم من أجل تحقيق أهداف محدودة، اغتنام الأسلحة وفك الحصار والمشاغل، وذلك عندما تبدو قوة النار وميزة الموقع وعنصر المفاجأة كافية لضمان النجاح. إذن في المرحلة الأولى يقول أن أهداف الهجوم محدودة، وعلى رأسها اغتنام الأسلحة، فك الحصار عن المناطق التي يحاصرها الجيش لقطع الطرق والأمداد، يعني ضرب مؤخرة الجيش في عملية الحصار والإغارة عليهم ليلا، وذلك عندما تبدو قوة النار، يعني لما تظن العصابات الغربرة ظنها أن قوة النار اللي عندها متوفرة في تلك الاشتباكات وميزة الموقع وعنصر المفاجأة كافية لضمان النجاح. إذن ميزات أو شروط النجاح في عمليات الإغارة أو الكمائن الصغيرة هي قوة النار، ميزة الموقع، عنصر المفاجأة. عنصر المفاجأة أي مباغتة الجيش في الأوقات التي لا يظن أنه هو ممكن يباغت فيها، أوقات آخر النوم، أول الصبح، أوقات الاستراحة، أوقات الغداء، أوقات البرد، أوقات العطش، قلة الماء. ستشكل هذه الأهداف لإرهاق العدو ميزة في المفاجأة، كما أن اختيار ميزة الموقع أنك تكون مشرف، وجودك من مستوى الأرض أعلى من وجود العدو وليس أخفض منه على الأقل، وقوة النار اللي عندك يجب أن تكون متفوقة على قوة نار المدافعين بنسب يجب أن تكون لا تقل في الإغارة عن 3-1. يجب أن يكون المبير يتفوق بقدرة نارية 3 أضعاف المدافع حتى يستطيع يربكه. أما في الكمين فلا يفترض هذا، لأنه ممكن لواحد فقط بنفسه أن يغطي بنيران محدودة جدا على رأس من الدبابات والآليات إذا كان موقع مناسب هو في رأس جبل والآخرين في مضيق وادي، فيستطيع أن يقطع عليهم الطريق شخص واحد. ولكن عموما القاعدة اللي شرحناها ونتعرض لها مرة ثانية هي عملية التفوق المحلي في المعركة. قلنا التفوق في المحلي في المعركة أنك قوتك النارية وقوتك البشرية في الإجمال إلى إجمال العدو ضعيفة لا تتسلسل. أما في المعركة الواحدة في هذا الهجوم تهاجم أنت دورية راجلة للمخابرات مؤلفة من شخصين ل4 أشخاص، فتتحكم لتفوق العدد وتفوق العدد، فأنت في هذه المعركة متفوق في العدد والعدة وقوة النار. يقول هذا من التكتيك، هذا من تكتيك حرب العصابات العسكري. الآن الشرط الثاني يقول كل الذين تحت عنوان أنه في المرحلة الأولى تكون استراتيجيتهم أولا الهجوم أجل تحقيق أهداف محدودة كثيرا من الأسلحة ومسك الحصار والمشاغلة، وذلك عندما تبدو قوة النار ميزة وميزة الموقع ونصل مفاجأة كافية لضمان النجاح. ثانيا استغلال الحملة، هذه الحملة العسكرية اللي قمت فيها استغلالها لأهداف تعليمية، تعليمية يعني كتدريب للقائمين بهذه الأعمال. في بلاد الشام عندما كانت المرحلة الأولى من الجهاد هي عمليات الاغتيال والتصفية للمخبرين وللمتعاونين مع الدولة ولبعض رؤوس النظام للدوريات، كانوا يؤخذوا العناصر الجدد فقط، يقول له تواجد غدا في الساعة كذا في المكان كذا، فقط تواجد ما يشتري معك، ولكن قل له تواجد في المكان ولا يقال له لماذا يتواجد. مرة يتواجد ينقل أسلحة، مرة يتواجد يعطى سلة فيها بطاطس ويقول له هذه فيها متفجرات انقلها، فيكون مرتبك. وحتى لو حصل معه نتيجة ارتباك وشيء وجاءت الدولة فتشته فتكتشف ما بطاطا، هو ليس ما متفجرات، ففقط من أجل تدريبه على عمليات هذه النقل والأمور. ففي المرحلة الأولى تقول له تواجد في المكان الفلاني، فيتواجد فيكون هناك عملية كمين أو عملية اغتيال، فهو يرى ويشاهد على أرض الواقع كيف تتم عملية اغتيال، ثم يفر مع الناس اللي زعروا في المرحلة الأولى وينسحب، ثم يجرى له اختبار نفسي كيف كان انطباعه عن القضية، كيف كانت أعصابه، كيف لما شاف إطلاق النار هل خاف، هل فهذا عملية تدريب. ثم في المرحلة الثانية يؤخذ كعنصر حماية، يوضع معه سلاح ويقول له لا تتدخل إلا إذا قتل الأخ اللي بيسوي العملية وحصل اشتباك من الخلف، فأنت تشترك مع الدوريات اللي ممكن تدخل في المسألة. وغالبا لا يكون لنا عملية اغتيال شخص، يأتي شخص يكبر على شخص ويقتله، فلن يكون له شغل إلا أنه يشعر أنه مشارك في العملية يحمل سلاحه. في المرحلة الثالثة يدخل هذا الرجل كعنصر معاون للي سينفذ العملية، يعني لا عنده طلقة في بيت النار، ولو حدث ولا حدث كثيرا أن السلاح أجدب وما أفلط الطلقة أو الأخ فربك وما استطاع أن يقوم العملية، فهو يتدخل كعنصر مرافق للمنفذ، معاون المنفذ. في المرحلة الرابعة، وهذه تكتيكات لا قرأوها الأخوة في الكتب ولا تعلموها، هذا كما قيل الحرب فن يتعلم بالتجربة، هكذا راحوا بينفذوا فبدأت تطلع معهم أفكار فطبقوها، فكانت تكتيكات ناجحة للأسف سبحانه الله ما سجلت هذه التكتيكات إنه ماذا حصل، كيف عملوا في المخاوي، كيف عملوا في الأمور. المرحلة الخامسة يأخذ العنصر هذا كي ينفذ هو العملية بنفسه ويكون قائد العملية مساعد، يعني يكون جاهز حتى إذا أربك أو أغمي عليه أو كذا، حتى ينسى مرة أنه أخذ شاب عمره 14 أو 15 سنة أطلق النار قتل شخص ما أغمي عليه، فحمل المنفذ المعارض المنفذ وضع السيارة وانسحب، هو قتل شخص وأغمي عليه جنبه فأخذوه ومضوا فيه، فهو يكون الواحد حاضر في العملية الأولى. أما نفس هؤلاء اللي يغمى عليهم في المرحلة الأولى، كان أحد الأخوة قتل رحمه الله سجل أنه نفذ 167 اغتيال بيده، 167 اغتيال، هذا عدم مشاركته في الكمائن وعدم مشاركته في الأمور، حتى ذكر كان يمزح مرة واحد قال تحول التوجيه، قال له ما هو أحد من بداية من أوائل من بدأ الجهاد، كان الله يرحمه اسمه أحمد حاوط من حلب، هو مرة أول عملية كمين على بداية المخابرات هو عدنان أصلا، اثنين هم بدأوا أول عملية، فقال مرة شافه صاحبه يتقلب في الليل فقال له هذا قد الله اليوم أريق ما قتلنا أحد ما جايين ينوم، قال له ما يدريني ما قتلنا احد اليوم. فالمهم تتحول القضيه الى اندماج في المساله، لانه مش القضيه قضيه كما يتصور الانسان دمويه او شره او عمليه مرض نفسي، وانما الرجل اندمج في المعركه الى درجه اصبح انتقل من مرحله حمل نفسه الى مرحله الاعتياد ثم الى مرحله المتعه في عمليه الجهاد، انه هو مستمتع بالثأر الذي ياخذه للمسلمين وبارضاء الله سبحانه وتعالى في هذه المعركه. الشاهد في الموضوع يقول هنا استغلال الحمل لاهداف تعليميه، يعني تعليم العناصر في هذه المعركه، لذلك لازم تكون عمليه خفيفه. الامر الاخر وكسلاح للدعايه، هذا تكلمنا فيه كثيرا، استثمار العمليات بكثره الكلام بكثره المنشورات بتمرير العمليات. يكشف عجز العدو والبرهنه على امكانيه مهاجمته دون قصاص. وهذا اللي سميته قلت الاخوه في بعض الدول كالمغرب والجزيره وبعض الدول التي ما تعودت سماع قوه السلاح. قلت انه يجب ان يمارسوا عمل كثير حتى يثقبوا جدار الخوف. ويثبتوا للناس ان الرصاص الذي يخترق صدور المظلومين يمكن ان يخترق الشرطه والدرك والجيش والعملاء والاجانب ممكن الذي السلاح الذي نقتل به ممكن يقتل الاخرين ايضا. هو يقول البرهنة على امكانيه مهاجمته دون قصاص. تعود الناس انك اذا تكلمت في الحكم على قصاص ممكن تقتل ولا تصلنا، وهذا تحطيم لجدار الخوف. والتبشير بين سكان الريح بعد تبني تظلماتهم وطموحاتهم، هذا كمان تكلمنا فيه كثيرا. نريد نقول اليوم نظرت نحن في الصفحة 37 والكتاب 190 صفحة، فلازم نسرع قليلا. يقول الأمور التي تكلمنا فيها لن نعيد فيها إن شاء الله. يقول بعد تبني تظلماتهم وطموحاتهم، التبشير بينهم بعد تبني تظلماتهم وطموحاتهم، تظلماتهم للماضي وطموحاتهم للمستقبل، وتحميل الحكومة مسؤولية إراقة الدماء. معنى العصابات هي التي تبدأ بإراقة الدماء، ولكن تحميل الحكومة مسؤولية إراقة الدماء، أنه لو كنتم استجبتم، لو كنتم طبقتم شرع الله، لو كنتم أخرجتم الأجانب، لو كفتم الظلم لما كان هناك حاجة لهذه الدماء. فأنت ترد الصاع إلى الدولة وتجعلهم مسؤولين عن المصائب التي تحول في الناس، وإظهارها كمعتدية. وإظهار الحكومة كمعتدية، مع أن من ناحية الواقعية من اللي بدأ عملية الاعتداء نظريا؟ هم العصابات اللي بدأوا إطلاق النار، فيبدو هم المعتدين. شرحوا هذا الكلام ليكونوا هم في عيون الناس بدأوا المصيبة. فيجب عن طريق عملية الدعاية رد الكرة إلى ملعب الدولة وإظهارها كمعتدية، ولا بد انها ستغدو كذلك عند متابعه عمليه القمع. سيثبت للناس انها معتديه لان الدوله كانت تاتي بعض العمليات وتقمع الناس حتى اصبح هذا سلاح ردع للمجاهدين. لا، حقيقه نجحت الدوله عندنا في مرحله كل منطقه يقوم هم عملوا نماذج ان شاء الله تعالى احاول اعمل هكذا ولو ملخص صغير لتكتيكات العمليات العسكريه في بلاد الشام. كيف صارت وكيف من ناحيه من ناحيه العسكريه. اذكر هنا في عمليه انه الدوله تصبح فعلا معتديه لما كان يقمع الاخوه بعمليات الحواجز الطياره، حواجز طياره، يعني هم وضعوا مناطق للتفتيش فالاخوه يتجنبونها. فكانوا لكثره حركه الاخوه في مرحله من المراحل ياتوا ب 100 دوريه مؤلفه كل دوريه من 3 عناصر، ويفوتوا منطقه بالجيش وينشروا في جميع الدوريه تطلب الهويات والسكان والتفتيش من كل السكان. فلا بد انها ستشتبك مع احد يتحرك، فيسموها دوريات الطياره، يعني تنزل فجاه. وهذه استخدمت بعدين في الجزائر، واظن انها اخذينها من تجربه السوريين في عمليه التنشيط، واستخدمت في ليبيا ايضا. فالدوريات الطائره هذه اصبحت دوريات راجل، فاصبحت مشكله. ففي يوم من الايام قاموا الاخوه بعملية لما بدأوا يرصدوا كيف يتم التمهيد لهذه العملية، انه تطويق ثم انزال ناس مدنيين، فايش ملامح المدنيين؟ تجد راسه المدني فتأكد منتفخ في ظهره او في يده، واضح انه تحته كلاشينكوف او كذا. فقاموا بانزال في منطقة يتم فيها التمهيد عشرات الاخوة، ونفضوا كمائن للدوريات الطيارة هذه. ولما نزلت الدوريات الطيارة عملوا فيها مزرعة، قتلوا حوالي 47 شخص في نص ساعة، وانسحبوا هم بالعكس. فالدولة حجعت في المسألة هذه. فبدأوا الأخوة يقوموا بعمليات دوريات طيارة على الدوريات الراجلة. ينزل عدة مجموعات بس لمحوا ملامح في شخص هكذا يقفوا يفتشوا زوجته مع سلاح يقتلوه مباشرة ويأخذوا سلاحه. فأصبحت الدولة ليس عندها حل فبدأت في عملية القمع هذه. صارت تأتي ببساطة منطقة قتل فيها اثنين من الدوريات الراجلة، ينزل الجيش يأخذ 30 شخص من المدنيين يضعهم على الجدار يقتلهم من الناس. وأذكر مرة سبحان الله يعني نجوت قدرا في موقع هكذا صار، فما أحس إلا بدأ الرصاص من كل حد والرب. إيش الخطة؟ قالوا إنه الأخوة قتلوا دورية راجلة، فجاء الجيش نزل ناس من الباص من الوسيلة العام وضعهم على الجدار قتلوا حوالي 20 شخص، ثم أخذ يطلق النار في كل اتجاه. وجدت نفسي أنا ومجموعة من الناس في وسط ما لنا شايفين الرصاص إلا سامعين صوت، وقليل يبدو أنه نحن وسط خطوط النار. فهكذا على كل من هب ودب، فقتل قتل من قتل ونجا من نجا في قضية عملية مجزرة جماعية للبشر. ومرة في رمضان قبل المغرب قتلوا الأخوة اثنين في السوق من الدوريات، فجاءوا إلى سوق الخضرة العام كله قبل نصف ساعة تشتري الخضار عندنا، يشربوا السوس يشربوا السوس هذا، فتجد كل الناس تحمل أكياس السوس. فدخلوا إلى المكان فقتلوا الناس ثم أخذوا السكاكين من تيجة زارين كثير وبدأوا يذبحوا في البشر هكذا بيجوا عملية جنونية. وهم الدولة علما أنهم يفعلوا هذا، ويقول سنفعل هذا في كل مكان يكون في عملية للمجاهدين. فللأسف أنه أدى هذا إلى قمع المجاهدين وتوقف عن عملية تصفية القضية، لا رضعوا في المسألة لأن الناس من جهلهم ما كان في توجيه الاستفادة من هذه القضية، بدل يقولوا أنتم سبب المصيبة، يا أما تقتلوا شخص وتنتظروا حتى تقاتلوا الجيش، يا أما لا تقول هذه المصيبة على الحي تقتلوا أحد عندنا حتى نتحمل منه. ففي بعض المجالس قتل فيها 70 واحد مرة، وقع واحد من المدنيين. وفي مرة هم ما رأسوا كل الأشياء، حتى مرة المرأة درهم وبيت، فأخرجوا امرأة أو رجل عندهم سلاح وعروهم من الثياب وصلبوهم على مقدمة المصفحة رجل وامرأته، وطافوا فيها في الشوارع قبل ربع ساعة من الإفطار حتى يومها. قال ما أحد أكل في المدينة من بشاعة العملية، امرأة ورجل معرين ويطوفوا فيهم في المدينة. فالشاهد هم بدأوا يمارسوا كل هذه القضايات، هناك سهل لأنهم هم نصيريين أو إدارة نصيرية، فما عنده أي وازع بأن يمارس هذا العمل، يشعر نفسه كسلطة غريبة عن البلد. الشاهد يقول عند ذلك أن تحميل الحكومة مسؤولية إراقة الدماء الذي حصل عندنا أن الناس حملوا المسؤولية للمجاهدين لأنه ما كان في دعاية معاكسة. قال ولابد أنها تترد كذلك عن المعتدين عند متابعة عمليات القمع. يقول هنا لاحظ أهمية فهم الإعلام الداخلي. الآن إعلام جماعة الجهادية كله خارجي، كل نشرات توزع في أوروبا في العالم في المراكز الإسلامية، ليس هناك إعلام داخلي كما ينبغي، مع أنه مهد الثورة وأصل والشعب الذي أنت تريد أن تقنعه بالعملية هو في الداخل. يقول ثالثا ولا يمكن في البدء إجراء إلا بعض الأعمال، ولا يمكن في البدء إجراء إلا بعض الأعمال العسكرية يقصد، وفي قطاعات معزولة، وعندما يتزايد عدد الثوار يقسمون قواتهم الى مجموعات. غني عبد العزيز نحن عم نقرا مصطلحات كتاب كما ترد هي كلمه ثوار نعتبر بها مجاهدين او الناس الذين يمارسون الثوره. يقسمون قواتهم الى مجموعات بغيه حمل رسالتهم الى مناطق جديده وازعاج الجيش على نطاق اكثر اتساعا. انت في مدينه وحصل عندنا هذا، في تركيز كبير جدا لوجود السلاح لوجود العناصر في مدينه حمص. مدينه حمص بارده دمشق لا شيء فيها، وصار يرسل مجموعات إلى مناطق أخرى حتى تبدأ بعملية تجنيد الناس والعمل. ويجب أن تنتبه إلى مقتل كبير جدا، وهو أنه دخول الأغراض إلى مدينة أخرى مكشوف. يأتيك رجل من البلاد لهجته تختلف عن أهل جنوب البلاد، يصبح غريب فيكون مصيدا للدولة، سيستأجر بيت، أين يسكن، من هو، هل هو طالب، حتى طلب من كل المؤجرين البيوت. يعني عملية تكتيك وتكتيك معاكس، أن يرفعوا تقارير بأسماء وصور المستأجرين، أن لا يؤجلوا شخص غريب إنما يصدروا المخابرات. طلب من كل أصحاب التكاتي أن يبلغوا عن أي رجل يستخدم تاكسي ليس من المدينة. طلب من كل أصحاب الفنادق رفع تقرير بأسماء وصور النزلاء. طلب بعملية حفر الأغراب لأنهم يعرفوا في مدن باردة مدن ساخنة، فسيأتي ناس من المناطق الساخنة يدخل فيه. هو لم يلفت النظر إلى هذه المشكلة، ولكن ينصح بأن الناس تخرج من المناطق اللي فيها عمل لتنشر هذا العمل برا. أقول هذا يسبب إشكال أهل الشرق في الغرب وأهل الغرب في الشرق وأهل المدينة في العاصمة وهكذا، فانتبه إلى هذه المسألة. بغيته، ويقول ينتشرون بغية حمل رسالتهم إلى مناطق جديدة وإذعان الجيش على نطاق أكثر اتساعا وإجباره وهبهم على تمديد خطوطه. لما تنقل العمل أنت للمناطق ببيعة تجبر الجيش على تمديد خطوط المواصلات. تمديد خطوط المواصلات يسبب إيش؟ نقاط ضعف أثناء الحركة، لأنك تستغل في الكمائن وتستغل في عمليات الغنائم. أنت تسخن منطقة ثم تسخن منطقة أخرى، فهو يظن أنك نقلت عملياتك، فلما يأتي ينتقل تقوم بعملية كمائن على الطرق، ثم تعود فورا للمنطقة الأولى، فبيكون هو نقل نفسه، فوجد نفسه دخل في منطقة باردة ليس فيها عمل. مع كل التكاليف العظيمة لتنقلات الجيش بقطاعات كبيرة، تكاليف كبيرة جدا جدا في الوقت والأعصاب والمصاريف والبترول خاصة، والماء في الصيف والبترول في الشتاء أقصد، فأنت تستغل هذه العملية لأن الجيش مدد خطوطه، الأمر الذي يضعفه ويمنح الثوار فرصة تدمير وحداته الصغيرة واحدة تلو الأخرى. وشرح في إيجاد البارحة موضوع إيقاع الجيش لما بجاوب أخونا في فخ القوة والسيطرة، هذا نعود نشرحه مرة أخرى على اللوحة على السبورة لأنه مهم. فلما تمدد صار عنده دوريات وقوة صغيرة فتستفيد منها في كمائن صغيرة لتدريب العناصر، لأخذ الأسلحة، للقيام بعمليات تستثمرها إعلاميا بدون ما تكون تكبدت مقابلها خسائر بشرية. يقول رابعا، وفي أثناء الحملة كل هذا كله مواصفات المرحلة الأولى. يقول رابعا، وفي أثناء الحملة كلها يجب تجنب البحث عن الحسم العسكري، يجب تجنب البحث عن الحسم العسكري، وهذا استعجال لفصل الثمرة يقع فيه كل الناس، أنك تنتظر نفسك تنفذ الدولة ضعيفة، التجارب جيد، الشعب معك إلى آخره، تقول خلاص ندخل في عملية الحسم، تسير الناس فتأتي قوة أن مركزك غير قادر على الدفاع، أعدادك وذخيرتك لا تكفي، فتقوم بعملية مجزرة استنزاف لصالح العدو في المرحلة الأولى، بل أن الجيش يحاول استنزافك بطريقة من الطرق أن تدخل في عملية التبكير في عملية المواجهة. حصل أن الجيش نزل عندنا بكثافة ليمشق المدينة في حلب ب 25 ألف جندي، وما استفزوا المجاهدين، استطاعوا أن ينسحبوا حتى كانوا يناموا في المقابر وفي البساتين، وفي عندنا نحن نظام الحمامات، حمامات السوق هي يدخل إنسان يغسل يده كذا، ولكن على النموذج التركي هكذا حمام كبيرة فيها استراحة ومكان للحمام، مكان للماء، مكان للطعام، فيدخل الرجل المنهك بسلاحه ويضع سلاحه في مكان الألبسة وينام في الحمام من الصباح إلى المساء تجنبا لدخول في اشتباك مع الجيش لما قلت القواعد وما عاد في إمكانية أو فيها. فالشاهد نجحوا في الشمال في تجنب الخروج المبكر إلى الصدام. فلما أكثر مرة مشطوا منطقة هي منطقة التهريب وبيع الأسلحة في المدينة والمخدرات وهذه القضايا، مشطوها تمشيط شديد جدا جدا جدا، ما وجدوا شيء. فلما خرجوا منها والجيش ينسحب على أطراف المنطقة، منطقة كبيرة، فكباب نوع من التحدي، شخص يبدو من المهربين أو من المجاهدين أخذ 30 طلقة في الكلاشينكوف ورباها الفضل، إن الأحياء فيه عندنا سلاح موجودين هنا، فنجح ليش مرة أخرى طوف القضية ومشط كل المنطقة فما عثر على أحد، عنده وفين أربع مرات حتى ملوا وخرج، إن فيه سلاح هنا وخلص ما وجدته ما عثرت عليه. فالشاهد تجنبوا عملية الاصطدام المباشر والمبكر مع الدولة. يقول يرحمك الله، حتى اللحظة التي يتحقق فيها توازن القوى، يرحمك الله حتى اللحظة التي يتحقق فيها توازن القوى، يرحمك الله دائما إن شاء الله. يقول تتجنب الحسم حتى اللحظة التي يتحقق فيها توازن القوى، ويصبح بالإمكان مواجهة الجيش الحكومي مع ضمان النجاح بشكل واضح. مرحلة التوازن قلنا هي المرحلة الثانية من حرب العصابة، أنه أصبح فيه تكافؤ بالعدد، تكافؤ بالعدد، بحيث طبعا مش تساوي، نقول تكافؤ في النتيجة، يعني أنك تستطيع فعلا تواجه بشكل متوازن وتواجه سكنات فيها مئات الأشخاص، سواء لأخذ مستودعاتها أو لعملية الإبادة البشرية أو الإزعاج اللي يحصل. ويكون التحدي في البدء كافيا، يعني يكفي في البدء عملية التحدي، هناك قوة تحدت الدولة. فوجود الانتفاضة في حد ذاته يفقد الحكومة سمعتها، بدون انتصارات عسكرية، وجود الانتفاضة يفقد الحكومة سمعتها. لاحظ انفجارين في الرياض والخبر على مدى سنتين ونصف على الانتفاضة في السعودية، وإلى الآن مربكين الدنيا، مع أنه بدأت تتخامد موجة الأثر، أثر العمليات، نتيجة طول الفترة فقدوا المجاهدين اللي أرادوا يحدثوا شيء عملية في الاستفادة من التسلسل. يقول يفقد الحكومة سمعتها ويساعد قضية الحوار، لكن الصعوبة تكمن في الاستمرار سياسيا. الصعوبة تكمن في الاستمرار سياسيا بتكوين رأس مال العمل الثوري الذي يمكن أن يكون ضعيفا جدا عند الانطلاق. يعني الصعوبة ليست في أنك تعمل عمليات ولا ما تعمل، ولكن استفادة من هذه العمليات حتى تعمل رأس مال من تأييد المال ومصداقيتك في أحاديثك وشرعيتك في الانطلاق. وكما أن على الحكومة أن تحفظ مظهر الاستقرار والتقدم حتى تحافظ على بقائها، هي تريد أن تثبت الاستقرار كدليل على نجاحها. فبالعكس فإن العمل بالنسبة إلى قادة الثورة، يعني استمرار العمليات، يشكل وسيلة إثبات صلابتهم واكتساب العون الشعبي. وهذا تكلمنا عليه في قضية المبادرة، أنك أنت محتفظ بزمام المبادرة السياسية، بزمام المبادرة الإعلامية، بزمام المبادرة العسكرية. الوقت الذي تحاول أن تثبت أنها كل شيء طبيعي، كل شيء مستقر، يجب أن تثبت أنك موجود مستمر، وأن عملك لا يزال ولو على سبيل المناوشات، ولو على سبيل قنابل صوتية توضع في بعض المزابل العامة في الليل حتى نكون في أحد، ولو على صعيد أي عمل يمكن أنه نحن موجودين من باب مثل أطلاق النار هذا الرجل اللي أطلق النار وما اشتبك معلش، خلاص نحن هنا وما وجدتونا. فهذه العملية هامة بالنسبة للعصابة. هذا كل